أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. شيع آلاف الفلسطينيين ظهر الخميس جسامين ثلاثة مواطنين قتلهم الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة في الصباح أثناء اقتحامه مدينة جنين ومخيمها. وتخلل التشيع هتافات منددة بالجرائم الإسرائيلية وإطلاق الرصاص في الهواء من قبل مسلحين للتعبير عن حالة الغضب. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت صباح الخميس أن ثلاثة مواطنين استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين، هم عطا ياسين شلبي يبلغ من العمر 46 عاما، طارق فوزي الدمج 29 عاما، وصدقي صديق زكرنا 29 عاما. أمام هذا المشهد قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول إشعال المنطقة من خلال مواصلة جرائمها ضد شعبنا الفلسطيني، التي كان آخرها اغتيال 4 شبان في جنين ورام الله 3 الخميس وواحد يوم الأربعاء. وحمل أبو ردينة حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذي يدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر وتفجر الأوضاع، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال تواصل ضرب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بعرض الحائط من خلال استمرارها بمسلسل القتل اليومي الذي يتعرض له شعبنا والتوسع الاستيطاني الذي يعتبر بجميع أشكاله غير قانوني ولا شرعية له على الأرض الفلسطينية. الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية قال إن هذه الجرائم تؤكد تجاهل إسرائيل ورفضها لجميع الالتزامات والتعهدات الدولية، مؤكدا أن هذه السياسة التصعيدية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل ستدفع بالأمور نحو الانفجار الذي لا يمكن لأحد تحمل نتائجه الخطيرة. وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بالتوقف عن صمتها تجاه هذه الجرائم الإسرائيلية وتحويل أقوالها إلى أفعال، لأن غير ذلك يعني استمرار هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وشدد على أن القيادة الفلسطينية برفضها وإفشالها صفقة القرن جعلت حكومة الاحتلال وبدعم أمريكي تستهدف من خلال حربها اليومية على شعبنا القدس بمقدساتها والقرار الوطني المستقل، الأمر الذي يرفضه الشعب الفلسطيني ولن يسمح به. أما الجامعة العربية فأكدت أنه لم يعد كافيا إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتي تشكل جزءا من مخطط إسرائيلي مدروس يستهدف القضية الفلسطينية. جاء ذلك على لسان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، وطالب المجتمع الدولي بكافة هيئاته بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية وكذلك السياسية والقانونية في نطاق اختصاصاته ومسؤولياته المباشرة، والعمل الفوري والضغط بكل الأدوات والآليات القانونية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي الإجرامي وملاحقة ومساءلة الاحتلال عن عدوانه وجرائمه والكف عن ازدواجية المعايير باتخاذ التدابير الفعلية ومساءلة سلطات الاحتلال عنها طبقا لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، مع مضاعفة الجهود والضغوط الدولية بالسبل اللازمة لتوفير نظام حماية دولية فعال للشعب الفلسطيني لبلورة مسار سياسي ينهي الاحتلال لأرض دولة فلسطين. شهدت العاصمة السودانية يوم الخميس مظاهرات رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المدنيين والعسكريين لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد. ووفق ما نقلت وسائل إعلام عن شهود عيان، خرج آلاف المواطنين في العاصمة الخرطوم ومدن أم درمان غربا وبحر شمال السودان، وجاءت المظاهرات بدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة رفضا للاتفاق الإطاري بين المكونين المدني والعسكري. وبحسب الشهود أغلق المتظاهرون الذين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الإسمنتية، وشهدت الشوارع الفرعية والرئيسية مواجهات عنيفة وحالات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين وفق الشهود. وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة ضد العسكريين وقوى الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم السابق وتطالب بالحكم المدني الكامل. وللتذكير وقع المكون العسكري يوم الاثنين مع القوى المدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى سياسية أخرى ومنظمات مجتمع مدني بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين. والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الهيئة الحكومية للتنمية الإغاد والرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات. ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 من أكتوبر تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة المحافظين. نفذت إيران الخميس أول حكم بالإعدام ضد معتقلي الاحتجاجات المستمرة في البلاد. ونقلا عن وسائل إعلام تابعة للقضاء الإيراني، فإن طهران نفذت حكم الإعدام ضد محسن شكاري المتهم بقطع الطريق ومهاجمة أحد عناصر الأمن الحرس الثوري بساطور في العاصمة طهران. وذكرت المصادر أن الإعدام نفذ بحق المتهم شكاري عقب إدانته من المحكمة الثورية. وفي تعليقه على الإعدام قال محمود أميري مدير منظمة إيران لحقوق الإنسان ومقرها أوسلو: يجب أن يقابل إعدام محسن شاكيري بردود فعل قوية، وإلا فإننا سنواجه عمليات إعدام يومية للمتظاهرين. وفي وقت سابق حكم القضاء الإيراني بالإعدام على 5 من أصل 16 شخصا يخضعون للمحاكمة على خلفية مقتل عنصر مرتبط بالحرس الثوري خلال الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني من أصول كردية في أيلول سبتمبر الماضي. والأربعاء أعرب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي عن تأييده للحركة الاحتجاجية التي أشعلتها وفاة الشابة أميني، ووصف شعار الاحتجاجات الأبرز: امرأة حياة حرية بالرائع. وفي أحدث تقرير لها أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية الخميس ارتفاع عدد قتلى المظاهرات إلى 458 التي بدأت عقب وفاة مهسا أميني. ونشرت المنظمة تقريرا على موقعها الخميس حيث أشارت إلى أن 29 من المتظاهرين الذين قتلوا من النساء و63 تحت سن 18. استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الخميس في قصر اليمامة في الرياض الرئيس الصيني شي جين بينغ تمهيدا لقمة صينية سعودية. وكان الرئيس الصيني وصل المملكة العربية السعودية الأربعاء للمشاركة في 3 قمم. وبعد وصوله المملكة قال رئيس الصين مساء الأربعاء إن بلاده ستعمل على تطوير علاقاتها مع السعودية وسترفعها خليجيا وعربيا إلى مستوى جديد. ولدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض أعرب رئيس الصيني عن سعادته بزيارة المملكة مرة أخرى بعد 6 سنوات وحضور القمة الصينية العربية الأولى يوم الجمعة والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتابع الرئيس الصيني: تربط الصين والمملكة علاقة وثيقة من الصداقة والشراكة والأخوة على مدى 32 عاما ماضية على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، كما يحافظ الجانبان على التواصل والتنسيق الوثيقين في الشؤون الدولية والإقليمية وفق الرئيس الصيني. وأردف يقول إنه بعد إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والسعودية عام 2016 أقود أنا والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود العلاقات الثنائية لتحقيق تطور كبير، وهذا عاد بالخير على الشعبين وأسهم بقوة في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار والتنمية بالمنطقة. وبشأن مباحثاته المرتقبة في الرياض قال شي جين بينغ إنه سيبحث خلال زيارة مع العاهل السعودي وولي العهد محمد بن سلمان على نحو معمق العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأوضح أنه سيتم العمل سويا على تخطيط تطور العلاقات الصينية السعودية. وخلال زيارته للمملكة يشارك الرئيس الصيني في 3 قمم صينية سعودية وصينية خليجية وصينية عربية، معربا عن تطلعه إلى حضور القمة الصينية العربية الأولى والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون الخليجي للعمل مع قادتهما على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد. وفيما يلي أسماء القادة الذين تأكد حتى الصباح الخميس مشاركتهم في القمة الصينية العربية المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية الجمعة: بجانب السعودية التي تستضيف القمة، سيشارك كل من ملك الأردن عبد الله الثاني والرؤساء المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس والتونسي قيس سعيد والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بحسب مصادر رسمية وتصريحات خاصة. كما يشارك في القمة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، كما يشارك ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح موفدا من أمير البلاد ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في ظل الفراغ الرئاسي، إضافة إلى نظيره العراقي محمد شياع السوداني وفق وسائل إعلام محلية. وإجمالا من المتوقع أن يشارك أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية في القمم الثلاث بالرياض، وهي السعودية الصينية والخليجية الصينية والعربية الصينية. وعلى هامش زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية، وقعت شركات سعودية وصينية مساء الأربعاء 34 اتفاقية استثمارية شملت مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنية المعلومات والخدمات السحابية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الطبية والإسكان ومصانع البناء. وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن الاتفاقيات الموقعة ستقود إلى تنمية وتطوير علاقات المملكة في جميع المجالات ومنها الاقتصادية والاستثمارية مع الصين، وتتيح رؤية السعودية 2030 فرصا استثمارية في قطاعات متعددة ضمن جهود لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط الخام مصدر الدخل الرئيسي للمملكة العربية في الوقت الحالي. وزاد وزير الاستثمار السعودي الفالح: تحظى المملكة بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين ثلاث قارات ويطل على بعض أكثر المعابر المائية أهمية، وهي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وأقوى الأسواق في المنطقة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وثاني أكبر اقتصاد في العالم الصين 304 مليارات ريال أي 81 مليار دولار في العام 2021. دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء إلى الإسراع بالتحقيق الجاري في قضية غرق مركب مهاجرين غير نظاميين بعرض سواحل جرجس التابعة لولاية مدنين جنوب البلاد. جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية عقب لقاء جمع مساء الأربعاء الرئيس سعيد بقيادات أمنية بسكنة الحرس الوطني في العاصمة تونس. ونقل البيان عن سعيد قوله: توجد عديد القرائن التي تشير إلى عدد من الإخلالات فضلا عما حف بهذه الحادثة الأليمة من ملابسات غير مألوفة في عمليات الهجرة عبر البحر. وأكد سعيد على ضرورة التوصل إلى الحقيقة كاملة وعلى تحميل المسؤولية لكل من هو ضالع في هذه المأساة. وفي سبتمبر أيلول الماضي والحادي والعشرين منه فقد الاتصال بمركب هجرة غير نظامية في البحر المتوسط كان يحمل 18 شخصا أغلبهم من أهالي جرجس، ومنذ شهرين تشهد جرجس حالة احتقان، ويتهم الأهالي السلطات بالتراخي في البحث عن أبنائهم، ودفن 4 جثث منهم في مقبرة حدائق إفريقيا المخصصة لدفن جثث مجهولي الهوية دون التثبت من هوياتهم، وتم انتشال 14 جثة من البحر والتأكد من هويات 6 جثث، بينما لا يزال 4 في عداد المفقودين. في موضوع آخر، التقى رئيس سعيد الأربعاء منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي ماك جورج الذي يزور تونس حاليا، وجرى خلال اللقاء التطرق إلى العلاقات الثنائية وسبل دعمها بالإضافة إلى سير العملية السياسية في تونس. رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان التقت بالعاصمة تونس أيضا ماك جورج، وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة إلى جانب آخر مستجدات السياسة والاقتصاد المقبلة في تونس. صادق مجلس الأمة الجزائري يوم الخميس بالأغلبية على مشروع موازنة 2023 البالغة 99 مليار دولار، وهي الأضخم في تاريخ الجزائر وبعجز فاق 43 مليار دولار. وتم اعتماد السعر المرجعي لبرميل النفط بين فترة 2023 و2025 عند 60 دولار للبرميل، حيث تعتمد المالية الجزائرية بالأساس على عائدات النفط. وجرت عملية التصويت في جلسة علنية بحضور بحضور رئيس المجلس صالح قجيل ووزير المالية إبراهيم كسالي، وبلغت قيمة موازنة 2023 حوالي 99 مليار دولار، أكثر من 13 ألف مليار دينار، وهي الأضخم في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 62. كما رصدت السلطات الجزائرية موازنة الدفاع قاربت 23 مليار دولار، وهي الأكبر أيضا في تاريخ الجزائر. وخلال عرض المشروع يوم الاثنين الماضي، توقع وزير المالية تراجع التضخم في السنة المقبلة إلى 5.4% نزولا من 9.4% حاليا، في حين ستصل نسبة نمو اقتصاد البلاد إلى 4.1%، وستبلغ نسبة عجز الموازنة 20.6% من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 43 مليار دولار، صعودا من 15.9% خلال العام الجاري والتي تعادل 31 مليار دولار. وبرر وزير المالية الجزائري ارتفاع نسبة العجز بالأثر المالي المتوقع لرفع الأجور والمرتبات المنتظرة خلال السنة المقبلة، إضافة لمراجعة علاوة العاطلين عن العمل. ومن ضمن الإجراءات التي تضمنها المشروع الترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتعدى عمرها 3 سنوات لأول مرة منذ 2005، ذات محرك بنزين أو غاز أو كهربائية، واستثناء مركبات الديزل. ويشترط توقيع الرئيس الجزائري على قانون الموازنة العام بعد المصادقة عليه من غرفتي البرلمان قبل دخوله حيز التطبيق في مطلع كانون الثاني جونفي 2023. وفيناكم مستمعينا الكرام بنشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن متابعتكم، ونلتقي في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.